قال رحمه الله تعالى وإياه: القاعدة التاسعة بعد المئة: المنع من واحد مبهم أو معين مشتبه بأعيان يؤثر الاشتباه فيها المنع، يمنع التصرف في تلك الأعيان قبل تمييزه، والمنع من الجمع يمنع التصرف في القدر الذي يحصل به الجمع خاصة، فإن حصل الجمع دفعة واحدة منع من الجميع مع التساوي، فإن كان لواحد منهما مزية على غيره بأن يصح وروده على غيره ولا عكس اختص الفساد به على الصحيح. والمنع من القدر المشترك كالمنع من الجمع من الجميع يقتضي العموم، فللأول أمثلة منها: إذا طلق واحدة مبهمة منع من وطء زوجاته حتى تميز بالقرعة، وكذا عتق الإماء، أو اشتبهت أخته بعدد محصور من الأجانب، أو ميتة بمدكاة، والأواني النجسة بالطاهرة. المنع من واحد مبهم، المنع يعني يمنع المكلف، يمنع الرجل المرأة من واحد مبهم، من واحد مبهم. عندنا مبهم وعندنا مهمل. المبهم رجل، امرأة، كتاب، شات. أما المهمل فهو يذكر الاسم لكن لا يذكر ما يبين المراد بهذا الاسم، مثل محمد، وعندنا أكثر من شخص محمد. هند، عندنا أكثر من امرأة بهذا الاسم، هذا يسمى مهمل. المنع من واحد مبهم أو معين، وهذا المعين مشتبه، يعني حصل اشتباه بأعيان، اشتبه يعني بغيره، يؤثر الاشتباه فيها. قال يؤثر الاشتباه فيها، هذا قيد، يعني لا بد أن يكون الاشتباه يؤثر. أحيانا الاشتباه لا يؤثر لو كانت متماثلة، مثلا بعتك كتابا من تحفة أهل الطلب وعنده 20 كتاب، كما تعلمون الكتب لا تختلف في هذا الوقت، فهنا لا يؤثر، يتصرف ويبقى كتاب من هذه الكتب للمشتري. ساعة من هذه الساعات المتماثلة، هنا لا يؤثر لأنه لا فرق بين هذه وبين هذه، فسواء عين أو لم يعين فالمشتري يأخذ أي ساعة من هذه الساعات المتماثلة. يؤثر الاشتباه فيها، ماذا يؤثر؟ يؤثر المنع، أي بسبب هذا الاشتباه أو بسبب هذا الإبهام يمنع. قال يحصل المنع، قال يعني يمتنع منها الشخص. قال يمنع التصرف في تلك الأعيان قبل تمييزه، يمنع التصرف في تلك الأعيان، يعني الشخص لا يتصرف في أي واحد من هذه الأعيان قبل تمييزه، يعني لا بد أن نميزه. معنى هذه القاعدة مجموعة أشياء، عدد أبهم واحد من هذه الأعداد أخرجه من ملكه مثلا أو من انتفاعه به، أو واحد معين عين لكنه اشتبه بغيره فحصل عنده اشتباه فنسي، إذا كان هذا الاشتباه يؤثر بحيث يكون سببا أن هذا الشخص أن يمتنع من انتفاع بهذه الأشياء، هنا لا يتصرف في هذه الأشياء إلا بعد أن يبين هذا المبهم، ولا بد أن يعين هذا المشتبه، ثم بعد ذلك يتصرف في الباقي. هذا معنى القاعدة. ذكر لها أمثلة، قال منها: إذا طلق واحدة مبهمة منع من وطء زوجاته حتى تميز، أو إن شئت تقول حتى تميز بالقرعة. قال زوجة من زوجاتي طالق وله 4 نساء. قال زوجة هذه مبهمة، ما قال هند، منع من وطء زوجاته، يعني هنا إحداهن محرمة عليه، فيقول لا يقرب الزوجات حتى تميز المطلقة بالقرعة. كيف تميز بالقرعة؟ نقرع بين الأربع إذا كانت مبهمة أو اشتبه الأمر عليه، يعني عينها لكنه نسي، فهنا يقرأ بين الأربع، فمن خرجت لها القرعة هي الطالق، فيجوز له أن يتصرف وأن يعاشر بقية نسائه، لأن تبين لنا الآن أن المطلقة هي التي عينتها القرعة. قال إذا طلق واحدة مبهم منع من وطء زوجاته، الوطء هنا لا يخلو من حاله. إذا كان الطلاق بائنا فلا إشكال من المنع، لأن المطلقة طلاقا بائنا محرمة على زوجها. الحالة الثانية لو كان الطلاق رجعيا، فالمشهور عند الحنابلة المنع، يعني منع وطء الزوجة المطلقة طلاقا رجعيا، وهذه المسائل خلاف أهل العلم. والصواب أن المطلقة طلاقا رجعيا يجوز لزوجها أن يطأها، وليس الوطء رجعة إلا إذا نوى به الرجعة فهو رجعة، أما إذا نوى به مجرد التمتع فهو جائز، لأن الله عز وجل يقول والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم. والمطلقة طلاقا رجعيا زوجة بالإجماع في بعض المسائل، لو مات أحد الزوجين في الطلاق الرجعي يرثه الآخر بإجماع أهل العلم، تجب لها النفقة، تجب لها السكنة، فهذا يدل على أنها زوجة فتدخل في عموم الآية. لكن على رأي الحنابلة يمنع من الوطء حتى تعين المبهمة، سواء كان الطلاق رجعيا أو بائنا عند الحنابلة. أو اشتبهت أخته بعدد محصور من الأجانب، اشتبهت أخته من الرضاعة، ولا يلزم تكون أختا فقط، لو كانت خالة أو عمة، اشتبهت بعدد محصور، اشتبهت بعدد غير محصور، فنتزوج ولا يلتفت لذلك، فالموجود على أن ينزل منزلات المعدوم، وتقدم الكلام على هذا. اشتبهت أخته بعدد محصور، عدد محصور يعلم أن أحد بنات زيد أخته من الرضاعة، أو خالته من الرضاعة، أو عمته من الرضاعة، لكنه لا يعلم أي هذه البنات، هل هي هند أو عمرة أو فاطمة أو خديجة، والعدد محصور، هنا يمنع من الزواج حتى يتبين، يزول الاشتباه. إذا لم يزل الاشتباه له مندوحة، يتزوج من غير هذا البيت، أو لو كان مثلا من عائلة الفلان وهي عائلة محصورة، أو من قرية صغيرة محصورة، فهنا يمنع. هذا معنى قوله أو اشتبهت أخته بعدد محصور من الأجانب، منع من التزوج حتى يعلم أخته من غيرها، وإلا يجب عليه أن يكف. أو ميتة بمذكاة، اشتبهت ميتة بمذكاة. وكذا عتق الإماء، قبل قوله أو اشتبهت أخته بعدد محصور، وكذا عتق الإماء. أعتق له عدة جواري، أعتق واحدة، وهذه الواحدة مبهمة، قد إحدى إماء حرة، إذا كانت حرة يحرم عليه أن يطأها، فيجب عليه أن يتجنب إماء فلا يطأ واحدة منهن إلا إذا ميزت المعتقة. كيف تميز؟ تميز بالقرعة، فإذا ميزها هنا جاز له أن يطأ بقية الإماء. أو اشتبهت أخته بعدد محصور من الأجانب، تقدم. أو ميتة بمذكاة، أو اشتبهت ميتة بمذكاة. عندنا ذبيحتان، ذبيحة مذكاة تذكية شرعية، وأخرى مذكاة تذكية غير شرعية فهي ميتة، اشتبه، فيجب عليه أن يتجنب الجميع، يتجنب الجميع حتى يتبين له المذكاة من الميتة، إذا تبين حلت له المذكاة، وإذا لم يتبين حرم عليه الجميع. وهذا يدخل في قاعدة إذا اجتمع مبيح وحاضر يغلب الحظر، فعندنا الإباحة الذكاة والحظر الميتة، فإذا لم يتبين يبقى على الحظر. والأواني النجسة بالطاهرة، الأواني النجسة بالطاهرة، أواني نجسة عنده أواني نجسة وأواني طاهرة. قد يقول قائل يمكن تطهيرها، يمكن تطهير الأواني، إذا أمكن تطهير الأواني لا أشكال. لكن الحنابلة على سبيل المثال عندهم جلد الميتة المدبوب عندهم نجس، ويستخدم في الجامدات دون المائعات. فلو كان عندهم سقة، أحدهما سقة جلد ميتة والآخر جلد حيوان مدبوغ، يجوز أن نضع في المدبوغ في جلد الحيوان المذكى ماء، لكن في جلد الحيوان المدبوغ من ميتة يحرم أن نجعل فيه ماء، لأنه تنجس عندهم، لا بد أن نجعل فيه جامدات ما نجعل فيه السوائل. فهنا إذا حصل اشتباه يقول يتجنب الجميع، ما قاعدة التي مرت بنا قبل قليل اجتمع مبيح حاضر. لكن الصحيح فيما يتعلق مثلا بجلد الميتة أن جلد الميتة يطهر بالدباغ مطلقا، فيستخدم فيه السائل والماء. وأيضا في باب النجاسة إذا اشتبه نجس إنا نجس بطاهر، إذا لم يمكن تطهيره هنا يجتهد الصحيح، كما لو اشتبه عنده ثوب طاهر بثوب نجس. ومر بنا الصواب في مثل هذه المسألة أنه يجتهد، ولا يجب عليه أن يصلي بعدد الثياب ويزيد صلاة بعدد، لا يجب عليه أن يصلي بعدد الثياب النجسة ويزيد صلاة أخرى زائدة على ثياب النجسة. فنقول هنا يجتهد في تحري الإناء الطاهر من الإناء النجس، ويستخدم الذي يغلب على ظنه أنه طاهر. هذا معنى قوله المنع من واحد مبهم أو معين مشتبه بعيان يؤثر الشبه فيها، المنع يمنع التصرف في العيان قبل تمييزه. تقدم كلام على هذا وذكر أمثلته، قال والمنع من الجمع يمنع التصرف في القدر الذي يحصل به الجمع خاصة. والمنع من الجمع أحيانا يرد المنع من الجمع بين اثنين فأكثر. المنع من الجمع يمنع التصرف في القدر الذي يحصل به الجمع خاصة. شخص منع من شيء أن يجمع بين أمرين، يقول متى يكون ممنوعا؟ في سبب المنع، منع الجمع. فلو ملك أختين، لو ملك أختين يجوز له في باب الإماء أن يملك أختين، فإذا ملك أختين جاز ذلك. لكن لو وطى إحداهن حرمت عليه الأخرى، هذا المشهور عند الفقهاء أنه يحرم الوط الجمع بين أختين حتى في باب ملك اليمين في باب الوط. فيقول الملك لا يمنع الجمع بين أختين في باب اليمين، ما هو الذي يمنعه؟ يمنعه الوط. قال فإذا حصل فالقدر الذي يحصل به الجمع يمنع الصرف، القدر الذي يحصل به الجمع خاصة، الذي يحصل به الجمع هو الوط في باب ملك اليمين. أو لو ملك أما وبنتها في باب ملك اليمين يجوز أن يملك الأم وبنتها، لكن لو وطئ الأم حرمت عليه البنت، أو العكس لو يطأ البنت تحرم عليه الأم. فهذا معنى قوله الذي يحصل به الجمع خاصة. فإن حصل الجمع دفعة واحدة من الجميع مع التساوي، فإن حصل الجمع دفعة واحد حصل بين، هذه مسألة ثانية، منع الآن من الجمع في باب ملك اليمين الجمع جائز، لكن يحرم الذي سبب التحريم هو الوط، فإذا وطأ إحدى التنتين حرمت عليه الأخرى. فإن حصل الجمع دفعة واحدة مرة واحدة، إن حصل العقد مرة واحدة منع من الجميع، منع من الجميع مع التساوي، إذا عقد على خمس نساء، تزوج خمس نساء بعقد واحد ليس لإحداهن ميزة على الأخرى، ما الحكم؟ منع من الجميع. لو عقد على أختين منع من الجميع، عقد على أختين في وقت واحد، عقد على المرأة وعمتها في عقد واحد حرم عليه الجميع. لكن لو تزوج في عقود مختلفة، ف فالأخيرة هي التي لم ينعقد عقدها، تزوج خمس في عقود مختلفة، الخامسة نقول هذا عقد باطل لأن الخامسة لم ينعقد أصلا العقد. تزوج أخت وبعد فترة تزوج أختها، نقول العقد على الأخت الثانية عقد باطل لم ينعقد، هذا معنى قوله. فإن حصل الجمع دفعة واحدة منع من الجميع مع التساوي، إذا كان تساوى ليس لأحدهما ميزة، ليست إحداهما متقدمة على الأخرى. قال فإن كان لواحد منهما ميزة على غيره بأن يصح وروده على غيره ولا عكس اختص الفساد به على الصحيح. حصل عقد دفعة واحدة وليس لإحداهما ميزة على الأخرى، خمس نساء ليس لإحداهن ميزة على الأخرى، تزوج أختين دفعة واحدة ليس إحداهن لها على الأخرى ميزة، ما حكم العقد هنا؟ لا يصح. فإن كان لواحد منهن ميزة، حصل جمع دفعة واحدة، حصل جمع دفعة واحدة يعني بعقد واحد، لكن لإحداهما ميزة على غيره بأن يصح وروده على غيره والعكس، يصح أن يرد إحداهما على الآخر دون الأخرى. مثالها تزوج أم وبنتها، عقد على أم وبنتها دفعة واحدة ولم يدخل بهما، ولم يدخل بهما، الأم تحرم بمجرد العقد، أم الزوجة تحرم بمجرد العقد، والبنت تحرم بالدخول بالأم، بالدخول بالأم، فلو عقد على الأم ولم يدخل بها وطلقها يجوز أن يعقد على البنت، بخلاف لو عقد على البنت ولم يدخل بها ليس له أن يعقد على الأم. فالبنت لها ميزة على أمها، فإذا كان لها ميزة على أمها والعقد حصل دفعة واحدة يقول يصح العقد في البنت دون الأم. وعرفتم السبب أو لم تعرفوا السبب؟ السبب ظاهر عندكم؟ يحتاج زيادة بيانه؟ وظاهر عندنا شخص تزوج أختين، ما حكم العقد؟ باطل، لأن ليس لإحداهما ميزة على الأخرى، تزوج أختين في عقد واحد، تزوج أم وبنتها في عقد واحد، هذا محل خلاف عند الحنابلة، لكن نقول الصحيح أنه يصح. تزوج بنت وأم وأمها في عقد واحد ولم يدخل بها، هل حكم الأم كحكم البنت أو يختلف؟ يختلف الحكم، حكم الأختين قبل قليل واحد، لكن الأم والبنت يختلف. الأم البنت تحرم على الزوج إذا دخل بأمها، لو عقد على الأم ولم يدخل بها ما الحكم؟ جاز. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، لكن الأم تحرم على الزوج بمجرد أن يعقد على الأم. الآن إحداهما لها ميزة على الأخرى، البنت لها ميزة على أمها، فالبنت فالأم محرمة مطلقا، البنت ليست محرمة على زوج الأم مطلقا، محرمة متى ما دخل بأمها ليس بمجرد العقد. فإذا كان إحداهما له ميزة على الأخرى صح في التي لها ميزة، يقول على الصحيح. ولا هناك قول آخر عند الحنابلة أيضا، إذا عقد على أم وبنتها في ولم يدخل بهما فهو كأنه عقد على أختين، لا يصح العقد مطلقا، لكن يقول على الصحيح يصح في البنت دون الأم، فعقد الأم يكون باطل وعقد البنت صحيح. فإن حصل الجمع دفعة واحدة منع من الجميع مع التساوي، فإن كان لواحد منهما ميزة على غيره بأن يصح وروده على غيره، البنت يصح أن ترد على عقد الأم ولا عكس، والأم لا يصح أن يعقد عليها بعد العقد على البنت. اختص الفساد به أي بالذي لا بالأخير الذي لا يرد على غيره، قال على الصحيح مذهب الحنابلة، مذهب الحنابلة. ومثل ذلك لو تزوج امرأة كبيرة عقد له على امرأة كبيرة وصغيرة ولم يدخل بهما فأرضعت المرأة الكبيرة المرأة الصغيرة، صغيرة مرضعة، فأرضعتها، نفس المسألة، هذه البنت بنتها من الرضاعة، والبنت حكم الرضاعة حكم النسب، فلو عقد على هذه البنت بمجرد العقد تحرم عليه الأم، لكن لو عقد على الأم لم تحرم عليه بنتها من الرضاعة إلا بالدخول بها وهو لم يدخل الآن بها. فيقولون في مثل هذه المسألة إذا أرضعت المرأة الزوجة الثانية الصغرى ولم يدخل بهما تحرم عليه الكبرى، فيبطل عقد الكبرى وعقد الصغرى صحيح، والمنع من القدر المشترك كالمنع من الجميع يقتضي العموم، والجمع من القدر المشترك، يقول عندنا قدر مشترك كالمنع من الجميع، يقول عندنا قدر مشترك، القدر المشترك هنا يفيد العموم، يفيد العموم كأنه منع نفسه من العموم، وحينما يقول القدر المشترك يقصد مثل الإبهام يعني عدم التعيين، قال لي له أكثر من مرة، قال والله لا أطأ إحداكن، والله لا أطأ إحداكن، أو والله لا أطأ واحدة منكن، قول إحداكن أو واحدة منكن هذا قدر مشترك، ولم يقصد في نيته واحدة بعينها، لو قصد واحدة بعينها زال الإبهام، لكنه الآن قصد القدر المشترك، قصد القدر المشترك. ما الحكم هنا؟ إله يكون الإله على الجميع، الإله على الجميع، فيكون مولي على الجميع فيمنع من الجميع، هذا معنى قوله والمنع من قدر المشترك كالمنع من الجميع يقتضي العموم. القاعدة العاشرة بعد المئة، القاعدة العاشرة بعد المئة، من ثبت له أحد أمرين فإن اختار أحدهما سقط الآخر، وإن أسقط أحدهما ثبت الآخر، وإن امتنع منهما فإن كان امتناعه ضررا على غيره استوفي له الحق الأصل الثابت له إن كان ماليا، فإن لم يكن حقا ثابتا سقط، وإن كان الحق غير مالي ألزم بالاختيار، وإن كان حقا واجبا له عليه، فإن كان مستحقه غير معين حبس حتى يعينه ويوفيه، وإن كان مستحقه معينا فهل يحبس أو يستوفى منه الحق الذي عليه، فيه خلاف، وإن كان حقا عليه وأمكن استيفاؤه منه استوفي، وإن كان حقان أصل وبدل فامتنع من البدل حكم عليه بالأصل، ويندرج تحت هذه القاعدة صور، منها لو عفى مستحق القصاص عنه، وقلنا الواجب أحد أمرين تعين له المال، ولو عفي عن المال ثبت له القوت، ومنها لو اشترى شيئا فظهر به عيب ثم استعمله استعمالا يدل على الرضا بإمساكه لم يسقط حقه من المطالبة بالعرش، وامتناع الغريم من قبض حقه، وامتناع الموصى له من القبول بعد الموت، ومتحجر الموات، والممتنع من الاختيار في النساء ومن الفي في الإيلاء. من ثبت له أحد أمرين، هو مخير بين أمرين فأكثر، من ثبت له أحد أمرين فإن اختار أحدهما سقط الآخر، ثبت له أحد أمرين، ثبت له مر بنا عليه، إذا كان عليه أكثر من شيء على سبيل الاختيار هل يجوز أن يجمع بين الشيئين أو لا يجوز، محل خلاف، كفارة اليمين هو بالخيار، له أن يصوم أو أن يطعم، هل يجوز أن يجمع بين الصيام والإطعام أو لا يجوز، مر بنا خلاف، والذي أشرت إليه وترجح لي أنه لا بأس أن يجمع بين الصيام وبين الإطعام، هذه السابقة عليه حق، هذه له حق، من ثبت له أحد أمرين، فإن اختار أحدهما سقط الآخر، هم خير بين أمرين. حينما يقول اخترت هذا كأنه قال لا أريد الآخر، قال منها لو عفى مستحق القصاص عنه، عفى مستحق القصاص من له حق القصاص، تارة القصاص يكون للمجني عليه إذا كانت الجناية دون النفس، وتارة تكون لأولياء المقتول إذا كانت الجناية على النفس. لو عفى مستحق القصاص عن الجاني، وقلنا الواجب أحد أمرين، تعين له المال، قلنا أحد الأمرين، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل له قتيل فهو بخير النظر، إن شاء أي يفدى وإن شاء أي يقتل، تعين له المال. فإذا عفى عن القصاص تعين له المال، لكن إذا تعين له المال ليس على سبيل اللزوم، له أن يسقط حقه من المال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو بخير النظر. تعين له المال، شخص جني عليه جناية عمد وقطعت يده، قطعت الكف، مر بأن يقتص من الكف لأنها من مفصل، قال لا أريد القصاص، حينما قال لا أريد القصاص أو عفى عن أحد الأمرين، الآن تعين له المال، تعين له المال. أو الأولياء قالوا لا نريد أن يقتص من قاتل مورثنا، إذا قالوا أسقطوا حقهم في القصاص ليس لهم إلا الدية، ولهم أن يعفوا أيضا عن الدية. منها لو عفى مستحق القصاص عن، وقلنا الواجب أحد أمرين، تعين له المال، ولو عفي عن المال ثبت له القوت. لو عفي الشخص قال لا أريد الدية، الأولياء الدم قالوا لا نريد الدية، حينما يقول الآن أسقطوا الدية ثبت لهم القوت، ثبت لهم القصاص، ولهم بعد ذلك أن يسقطوا حقه. هذا معنى قول من ثبت له أحد أمرين، فإن اختار أحدهما سقط الآخر، وإن أسقط أحدهما ثبت الآخر، إما يختار واحد فيسقط الثاني، أو يسقط أحدهما فيثبت له الآخر، هما بمعنى واحد، إذا اختار أحدهما أو أسقط أحدهما سيثبت له الآخر. قال ومنها لو اشترى شيئا فظهر بعين، قال وإن أسقط أحدهما ثبت له الآخر، وإن أسقط أحدهما ثبت له الآخر، قوله وإن أسقط أحدهما ثبت له الآخر يدخل في قوله ومنها لو اشترى شيئا، يدخل عندهم لو اشترى شيئا فظهر به عيب، اشترى سلعة فظهر بها عيب وليس هذا العيب مشروطا، ثم استعمله، أي استعمل هذه السلعة، استعمل هذه العيب استعمالا يدل على الرضا، على الرضا بإمساك، أي أنه راضي بها معيبة، راضي بهذه السلعة معيبة، اشترى سيارة وفي إطاراتها خلل واستعملها فترة على الرضا بإمساكه، لم يسقط حقه من مطالبة بالأرش، إذا رضي بها وجد الآن داخل البيت في تصدع، وعلم أن الأساسات ليست جيدة ولم يسقط له، اشترى الشاة ثم تبين أن مصرات الحليب ليس كما هو، يقولون إذا أبقاها عنده ليس معنى هذا أنه أسقط حقه في الأرش، يبقيها وله الأرش، والأرش عند الفقهاء هو قسط ما بين الصحة والفساد، هذا الأرش قسط ما بين الصحة والفساد، سيارة اشتراها الشخص على أنها لم يسبق أن تصب بحادث ثم تبين أنها صبت بحادث، إذا أراد أن يبيعها الشخص وقد تعرضت لتصليح والسمكرة تسقط قيمتها، فيسأل الآن قيمة السيارة اشتراها، يقول أنا اشتريتها منك ب30، طيب بكم قيمة المعيبة؟ قالوا القيمة بـ25. إذن القسط كم؟ 30 سدس. السدس سدس القيمة، فيقول يعطيه السدس. إذن اشترى السيارة الآن معيبة 30، قيمتها معيبة وهو لا يعلم بالعيب، وقيمته معيبة 25، يعطيه كم؟ يعطيه السدس. هذا العرش. والقول الآخر في المسألة أنه لا يستحق العرش إلا بالرضا، فيكون صلح، لا يستحق العرش إلا بالرضا من صاحب السلعة البائع، لأن صاحب السلعة ما أخرجها من ماله إلا بهذا الثمن. فيقال للشخص اللي حصل له غش، أنت بين أمرين، إن شئت أن تمسك السلعة كما هي وترضى بالعيب، وإن شئت أن تردها. أما أنك تأخذها بقيمة أقل هذا ليس لك، أن تقول حصل غش لك الشرع أباح لك أن ترد، أما أنك تأخذ السلعة بأقل من الثمن المتفق عليه فليس لك ذلك إلا لو حصل بينهما صلح. فلو حصل بين البائع والمشتري صلح هذه مسألة أخرى. والأصل في الأموال التحريم، فلك النبي صلى الله عليه وسلم في المصرة قال إن شاء أمسكها، ما أشار النبي صلى الله عليه وسلم للعرش. قد تشتري الشاة بألف لأنك تظن أن حليبها كثير، ثم تبين حليب أقل قد تكون قيمة 800. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال يرد عليه العرش، قال إن شاء أمسكها وإن شاء أردها وصاعا من تمر. فالصحيح في مثل هذه المسألة إذا الشخص أمسك السلعة وفيها عيب وإمساكه دليل على الرضا نقول الصحيح أنه ليس لك شيء. إذا علمت السلعة معيبة مباشرة تقوم بإعادتها أو تتصالح أنت والمشتري، فإن حصل بينكما صلح وإلا ترد له السلعة وهو يرد لك الثمن. أما العرش فلا يؤخذ من مال المسلم إلا برضا على الصحيح. فالأصل في الأموال التحريم، والظلم يرفع برد السلعة. وامتناع الغريم من قبض حقه، فقوله لو اشترى شيئا فظهر بعيب ثم استعمل استعمالا يدل على الرضا بإمساكه لم يسقط حقه المطالب بالعرش، هذا معنى قوله فإن اختار أحد سقط وإن أسقط أحدهما ثبت الآخر. قالوا وإن أسقط أحدهما أي أسقط الرد، أسقط الرد ثبت الآخر هو العرش، ثبت الآخر العرش عند الحنابلة. قال وامتنع الغريم من قبض حقه، قال وإن امتنع منهما فإن كان امتناعه ضررا على غيره استوفي له الحق الأصلي الثابت له إن كان ماليا. إن امتنع منهما أي امتنع من الأمرين، امتنع منهما أي من الأمرين، فإن كان امتناعه ضررا على غيره، إذا كان امتناعه ضرر على نفسه فلا، شخص له في ذمة زيد مال وجده في الصحراء قال خذ مالك الذي في ذمتي، قال لا لو أخذت هذا المال احتمال يسرق مني، هذا في ضرر لا يلزم بالقبض، لكن لو لم يكن عليه ضرر هذا معنى قوله وإن امتنع منهما في باب الغريم أحد الأمرين، إما الإبراء يعني يبري الغريم وإما أن يأخذ حقه. فإن امتنع منهما فإن كان امتناعه ضرر على غيره، امتناعه ضرر على غيره فضر الغريم، وبقاء ذمة الغريم أيضا ضرر عليه. وإن امتنع منهم فإن كان امتناعه ضرر على غيره استوفي له الحق الأصلي الثابت له كان مالا. وامتناع الغريم من قبض حقه هذا يشير إلى المسألة الثالثة أو الضابط الثالث. امتنع نقول أنت بين أمرين، إما أن تأخذ المال وإما أن تبري، قال لا هذه ولا هذه، يلزمه القاضي بأخذ المال أو القاضي يأخذ القاضي المال يجعله ببيت مال المسلمين، قل متى ما شئت تراجعنا تأخذ مالك. قال فإن لم يكن حقا ثابتا سقط، فإن لم يكن حقا ثابتا سقط، إذا لم يكن حق ثابت متى يكون ثابت؟ إذا كان هناك قبول هناك حق. ذكر المثال قال وامتنع الموصى له من القبول بعد الموت، هذا معنى قوله فإن لم يكن حقا ثابتا سقط. شخص أوصي له بسيارة امتنع الموصى له من القبول، ما قال لا أقبل ولا أقبل، سكت. أتاه الورثة قالوا مورثنا أوصلك بهذه السيارة، سكت. تريدها لا تريدها، رفض. ما الحكم؟ قال سقط، لأن هذا الحق ليس ثابتا، هذا الحق ليس ثابتا. متى يثبت؟ لو قبل، بعد القبول هنا تكون الوصية ثابتة، أما قبل القبول لم تثبت، فحينما يعلق هؤلاء يسقط الحق. قال وإن كان الحق غير مالي ألزم بالاختيار. ذكر مثال قال ومتحجر الموات، ألزم بالاختيار. متحجر الموات، الشخص إذا أراد أن يحيي أرضا إذا حجرها يكون هذا هو أحق من غيره، كما مر بنا التحجير يعني التحويط، التحبيس، التشبيك. نعم هذا ليس ملكا، إنما هو يكون أولى بغيره. فإذا حجر الموات أصبح هو أحق به من غيره، لكن لو حجر وأمسك الأرض لم يحيي ولم يتركها يرفضها، ما الحكم؟ يسقط حقه. هذا قال وإن كان الحق غير مالي ألزم بالاختيار. طيب ألزمه باختيار، ما اختار، رفض، يسقط الحق. فنقول أنت بالخيار الآن، إما أن تأخذ وإما أن تدع، ما اختار سقط حقه. قال وإن كان حقا واجبا له وعليه، وإن كان حقا واجبا له وعليه، يقول هنا حق يجب له من جهة واجب عليه أيضا من جهة أخرى، يعني هذا الحق له حق وأيضا عليه التزام وعليه أيضا حق، فهو واجب له من جانب واجب عليه أيضا من جانب آخر واجبا عليه. فإن كان مستحقه غير معين حبس حتى يعينه ويفرض. ذكر مثال قال والممتنع من الاختيار في النساء، قال فإن كان مستحقه غير معين حبس حتى يعينه. والممتنع من الاختيار في النساء شخص أسلم وعنده على أكثر من 4 نساء، يخير يختار 4 وما زاد يفارقهن، له حق وعليه حق مفارقة البقية. فإن كان مستحقه غير معين، ما زاد على 4 لا يعلم من هي التي سوف يفارقها، إذا لا بد أن يبينه، غير محبس حتى يعينه ويوفيه. هل يحبس؟ يقول نعم هنا يحبس، ويقول الآخر أنه لا حبس، ليقوم القاضي مقامه في باب التعيين سواء في باب القرعة أو في غيرها. فلو أسلم وعنده أكثر من 4 نساء، أو أسلم على أختين، أو أسلم على أختين، يقول اختر، فإذا لم يختار على رأيه يحبس حتى يختار، وقل آخر أنه لا يحبس، يقوم القاضي مقامه فيعين التي يفارقها. مر بنا قبل قليل إذا تزوج الشخص 5 بعقد واحد بطل العقد، تزوج أختين بعقد واحد بطل العقد، وهنا كافر تزوج أختين بعقد واحد نقول اختار، تزوج 5 سواء كان بعقد واحد أو بعقود متوالية، تزوج أختين سواء بعقد واحد أو بعقود مختلفة نقول اختار، ولا ننظر إلى 4 الأول، ولا ننظر للعقد وقع على الأختين أيهما وقع، نقول الأولى هي التي وقع عليها العقد والأخرى عقدها فاسد ففارقها. ما الفرق بين المسلم وبين الكافر؟ لعل الصحيح أن هذا من باب الترغيب في الإسلام، لأنه لو علم أنه ربما سيفارق أحب النساء إليه يلزم بفراقها ربما لا يسلم، فلذلك والله أعلم خير الكافر أن يختار ولا يلتفت إلى عقده الأصل من باب الترغيب بالإسلام، ولا لو كان مسلما إذا كانت دفعة واحدة كما مر بنا ليس على عقد،
وإذا كان لا مترتبا فالخامسة هي التي لا يصح عقدها، والأخت الثانية التي عقد عليها بعد الأولى لا يصح عقدها، فعقدها باطل كما أشرت قبل قليل. قال وإن كان مستحقه معينا في السابق المبهم يعني غير معين، أختان ست نساء له أربع منهن لكن غير معين، وإن كان مستحقه معينا فهل يحبس أو يستوفى منه الحق الذي عليه؟ فيه خلاف، أشار إليه بقوله ومن الفي في الإيلاء. الفي في الإيلاء لو آل على امرأته حلف ألا يطأ امرأته، مستحقه معينة حلف ألا يطأ فلانة، غير المسألة التي مرت بنا اللي هو الكلام على المشترك، لا الآن إحدى نسائه آل ألا يطأها أكثر من أربعة أشهر، قال والله لا أطأك سنة أو أطلق فتجاوز أربعة أشهر، وإن كان مستحقه معينة فهل يحبس حتى يطلق هو أو يجامع أو يستوفى منه الحق؟ كيف يستوفى من الحق الذي عليه؟ يعني يطلق، تطلق عليه زوجته. قال فيه خلاف أي عند الحنابلة، والصحيح أنه لا يحبس إذا تمت مدة الإلاء، يقول له القاضي إما أن تطأ وإما أن تطلق، إن وطأ إن حل الإلاء وعليه كفارة، وإن لم يطأ ألزم بالطلاق، إن رفض الطلاق طلق عليه القاضي، ولسنا بحاجة إلى الحبس. ماذا تستفيده المرأة لو حبسناه سنة أو ثلاثة أو أربعة أو خمس؟ لا تستفيد المرأة شيئا. والصحيح أن من عليه حق وأمكن استيفاء الحق منه لا يحبس، كل شخص له حق عليه حقوق وأمكن ولم يؤدي هذه الحقوق وأمكن استيفاء الحق منه، نستوفي الحق ولسنا بحاجة إلى حبسه، فحبسه ضرر من غير مصلحة. وإن كان حقا عليه وأمكن استيفاؤه منه استوفي، وإن كان حقا عليه وأمكن استيفاؤه منه استوفي، كان حقا عليه في ذمته مال حق مالي أمكن استيفاؤه منه، إن كان بالقاضي يستوفي القاضي، وإن كان أيضا بغير القاضي كمسألة الظفر أخل بالنفقة الشرعية الواجبة عليه، المرأة تستوفي حقها ولو من غير علمه. هذا وإن كان حقا عليه وأمكن استيفاؤه من السوفي، ولسنا بحاجة إلى رفع للقضاء ولا الحبس. وإن كان حقان أصل وبدل، يعني واجب عليه أحد أمرين، يعني واجب عليه حقان يعني أصل وبدل، فامتنع من البدل حكم عليه بالأصل. وإن كان حقا أصل وبدل، يمثلون لذلك بشخص مدعى عليه الأصل هو الإقرار، الأصل الإقرار، يقول نعم الحق عليه، البدل اليمين، البين على المدعي واليمين على من أنكر. فامتنع من البدل، امتنع من اليمين حكم عليه بالأصل، يعني حكم عليه بالنكول، وإذا حكم عليه بالنكول كأنه أقر بأن الحق عليه، هذا معنى قوله حكم عليه بالأصل بالنكول فيرجع كأنه أقر بأن الحق عليه، وإن ذات تحت هذه القاعدة صور تقدم الكلام عليها. القاعدة 110 إذا كان الواجب بسبب واحد أحد شيئين فقامت حجة يثبت بها أحدهما دون الآخر، فهل يثبت به أم لا؟ على روايتين، ويتخرج عليها مسائل، منها لو ادعى جراحة عمد على شخص وأتى بشاهد من امرأتين فهل يلزمه ديتها؟ على روايتين. إذا كان الواجب بسبب واحد أحد شيئين، إذا كان الواجب بسبب واحد أحد شيئين، من له الحق يختار أحد شيئين، فقامت حجة يعني تثبت هذا الحق فقامت حجة يعني بينة يثبت بها أحدهما دون الآخر، يثبت بهما أحدهما دون الآخر. لو أحد شيئين هذه البينة يثبت بها أحد الشيئين لكن لا يثبت بها الآخر، فهل يثبت به أم لا؟ هل نقول الآن نثبت في أحد الشيئين أو نمنعه من الشيئين كلهما؟ قال على روايتين في مذهب الحنابلة، يعني نقول بأنه يثبت فيه أحدهما ويقول الآخر أنه لا يثبت به شيء، ويتخرج عليها مسائل. لو ادعى جراحة عمدا على شخص، ادعى أن شخص جرحه عمدا، قطع مثلا يده، قطع إصبعه مما يقتص فيه وفيه الدية، يقتص فيه الدية، وأتى بشاهد وامرأتين، أتى برجل وامرأتين، فهل يلزمه ديتها؟ على روايتين. المشهور من مذهب الحنابلة أن شهادة المرأة تثبت في المال وما هو وما يراد به المال، فالقصاص ليس مالا، القصاص ليس مالا فلا تثبت به شهادة المرأة، والدية مال تثبت فيها شهادة المرأة. فهل إذا أتى شخص ادعى على شخص وقال فلان قطع يدي أريد الدية هذا مال، هل نقول تثبت الآن قطع اليد ونقول أعطوه الدية؟ نقول هذه رواية، لكن لو قلنا أعطوه الدية الأفضل أنه مخير بين الدية والقصاص، إذا أثبتنا له الدية إذا نثبت له القصاص، فلذلك منعوا في الرواية الثانية بناء على أن شهادة المرأة لا تصح إلا في المال. والقول الآخر في المسألة أن شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل في كل شيء، وهذا هو الصحيح، فأثبت عمر رضي الله تعالى عنه الطلاق بشهادة النساء، الطلاق ليس مالا. ذهب عطاء بن أبي رباح رحمه الله تعالى إلى أن شهادة المرأة مع الرجل في كل شيء، وأيضا هو مذهب الحازم أن شهادة المرأة في كل شيء، وهذا هو ظاهر السنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حق المرأة حينما ذكر صداقه أليس شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل، أخبر أن شهادة امرأتين بشهادة رجل واحد، وهذا عام في كل شيء. والمقصود من الشهادة ليس من أمور التعبدية، ما هو التثبت، ولا فرق في باب المال وغير المال. والحنابلة في الجملة يرون شهادة المرأة في غير المال، في باب النكاح، في باب الرجعة، الرجعة ليست مالا، يرون شهادتها. الأحناف أيضا في الجملة يرون شهادة المرأة. فالصحيح أن شهادة أن الحدود تثبت وقصاص تثبت بشهادة المرأة، فيقال على الصحيح لو شهد امرأتان ورجل أو شهدت أربع نساء على جراحة عمد المجني عليه بالخيار، إن شاء القصاص فيقتص من الجاني لصحة شهادة المرأة في القصاص، أو الدية لصحة شهادة المرأة في المال. نأخذ القاعدة الثانية عشرة على أجل. القاعدة الثانية عشرة بعد المئة، إذا اجتمع للمضطر محرمان كل واحد منهما لا يباح بدون الضرر، وجب تقديم أخفهما مفسدة وأقلهما ضررا، لأن الزيادة لا ضرورة إليها فلا تباح بحال، ويتخرج على ذلك مسائل. منها لو وجد المحرم ميتة وصيدا فإنه يأكل الميتة ويقدم نكاح الإماء على الاستمناء، وإذا وقعت نار في سفينة. إذا اجتمع للمضطر محرما، شخص اضطر، والأصل أن في حال اضطرار تباح المحرمات، كل واحد منهما لا يباح بدون الضرورة، وجد أمران كل واحد منهما باب الضرورة، لو كان أحدهما يباح بباب الكراهة والآخر بباب الضرورة حرم عليه أن يأتي الذي محرم، إنما يذهب إلى باب الكراهة فقط. لكن لو كلاهما محرم قال وجب تقديم أخفهما مفسدة، تقديم أخفهما مفسدة وأقلهما ضررا. وهذه قاعدة في باب المفاسد، ارتكاب أخف الضررين، لأن الزيادة لا ضرورة إليها، يعني الأمر الزائد يقول لا ضرورة إليه، فيمكن أن يتجنب القدر الزائد من المحرم، القدر الزائد المحرم، فلا تباح بحال، أي لا تباح هذه الزيادة بحال. ويتخرج على ذلك مسائل: لو وجد المحرم ميتة وصيدا، وجد ميتة شاة ميتة غير مذكاة أو ذكية تذكية غير شرعية، وصيد، صيد حي، فإنه يأكل الميتة ولا يأكل الصيد، لأن الصيد عندهم أكثر حرمة من الميتة، الميتة المحرم أكلها فقط، أما الصيد بالنسبة للمحرم فأصل الصيد حرام، ثم احتاج إلى تذكية وهذا حرام، ثم الأكل، ففيه ثلاث مفاسد، والميتة ليس فيها إلا مفسدة واحدة، فتقدم مفسدة أكل الميتة على مفسدة الصيد. هذا هو تعليلهم. والقول الثاني في المسألة، وهو قول لبعض الحنابلة، أنه يقدم الصيد، لأن الصيد في حال الضرورة ليس محرما أصلا، عليكم السلام، فإذا لم يكن محرما أصبح مباحا، فالصيد مباح والميتة مباحة، الصيد محرم على ذات الشخص أو لو صيد له، أما لو صاده شخص آخر ولم يصده له جاز له أكله، أما الميتة فهي محرمة مطلقا. الصيد فيه كفارة، إذا صاد فيه كفارة، فإذا كفر زال الإثم، بخلاف الميتة. أيضا إلى أن النفوس تكره الميتة وتنفر منها وتتضرر، بخلاف الصيد. فالصواب في مثل هذه المسألة أنه لا يقدم الميتة، إنما يقدم الصيد فيأكل من الصيد ويكون مباح في حقه، ويقدم نكاح الإماء على الاستمناء. شخص لا يجد مالا لا يجد طولا يتزوج الحرة، لا يجد طولا تزوج الحرة، نكاح الأمة لا يجوز إلا إذا لم يجد الطول، ونهي الحر عن نكاح الأمة لأن أولاده سوف يسترقون سيكون أرقة، فنهي عن ذلك. يقدم نكاح الإمة على الاستمناء، أفادنا أن الاستمناء محرم، هذا هو الصحيح، لأن الله عز وجل يقول والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فأباح الزوجة وملك اليمين، وما عدا ذلك فمن ابتغى وراء ذلك ما عدا الزوجة وملك اليمين ما الحكم؟ فأولئك هم العادون. فيقال الأصل في الاستمناء التحريم، لكن لو كان الأمر دائر بين الاستمناء وبين الزنا نرجع إلى مسألة ارتكاب أخف الضررين، والكلام على استمناء الشخص بنفسه، لكن لو استمنى الشخص ليس بنفسه بيد زوجته ما الحكم؟ جائز. قد يقول ما الفرق؟ قال ما الفرق بينهما؟ هذه يد وهذه يد، لكن هذه يد وهذه يد زوجته. قال الشارع أباح التمتع بالمرأة في كل شيء، كان النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا كل شيء، فالفارق هو النص، النص دل على جواز الاستمناء بيد المرأة، ودل على حرمة أن يستمنع الشخص بيده، فإذا دل النص ليس لنا إلا التسليم، ولا نعارض النصوص الشرعية بعقولنا. كذلك لو كان فيه شبق، والكلام عن الشبق عن شدة الشهوة، يخشى على نفسه، عنده امرأة حائل، زوجة حائل، وعنده زوجة أخرى صائم، زوجة حائل وزوجة أخرى صائم، ولا يستطيع أن يقضي وطره إلا بالإيلاج، فأيهم أشد مفسدة؟ وطأ الحائض، وطأ الحائض محرم مطلقا. أما وطأ الزوجة إذا كانت صائمة يجوز لها أن تفطر إذا كانت حامل، إذا كانت حاملا يجوز لها أن تفطر لأجل الحمل، وهذا أمر يتعلق بغيرها. فكذلك يجوز لها أن تفطر لأجل قضاء وطر الزوج إذا كان تضرر بذلك. قوله: وإذا وقعت نار في سفينة. إذا وقعت نار في سفينة، إن جلس في السفينة احترق، وإن سقط في الماء ويعلم أنه سيغرق مات، فهو ميت ميت، والكلام إذا كان لا يظن النجاة. أما إذا كان أنه يعتقد أنه ينجي إما بالبقاء أو بالنزول في البحر يجب عليه، لكن إذا استوى عنده الأمران يقول يبقى في السفينة حتى يحترق. لماذا يقولون؟ لأنه إذا سقط في البحر يكون هو الذي أغرق نفسه، بخلاف إذا سقط، إذا بقي في النار في السفينة ولم يخرج من النار ليس له دور في إحراق نفسه. وهذا مسألة من مسائل الاجتهاد، إذا سقط في الماء فالنجاة. وربما الشخص أيضا في هذه الحالة قد لا يتحمل النار، قد يتحمل الغرق والموت في الغرق، فيصير له من الموت في فأي النار. فهذه المسألة يعني هي محل اجتهاد. وقل كذلك في مسألة سقوط الطائرة، لو أن شخص في طائرة وستسقط وليس هناك وسائل نجاة، إذا وجدت وسائل نجاة الأمر يختلف، لكن لا توجد وسائل نجاة، يقول إذا بقيت في هذه الطائرة ستسقط وأموت، وإذا قفزت من هذه الطائرة سوف أسقط وأموت، ليس معي وسائل النجاة، ترجع المسألة إلى الاجتهاد بها المسألة، فهل يبقى أو لا يبقى. لكن قد يقال في مسألة الطائرة يبقى حتى تسقط، لأن الأمر قد يكون أخف عليه.